أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جيم أدلة القائلين بالتفصيل، صفحة 177. لا زلنا نتكلم في التفسير العلمي للقرآن الكريم. قلنا توجد أقوال ثلاثة في التفسير العلمي. القول الأول، المؤيدون للتفسير العلمي. القول الثاني، الرافضون للتفسير العلمي. وكلا القولين مطلقون. القول الثالث، التفصيل. فبعض أقسام التفسير العلمي مقبول عندهم، والبعض الآخر ليس بمقبول. اختلفت كلمات الأعلام والمفسرين والباحثين فيما يقبل وما لا يقبل. ومنشأ الاختلاف في الأقوال الاختلاف في الاصطلاحات. وإذا نظرنا إلى هذه الاصطلاحات سنجد أنها تصب في محل واحد وموضع فارد. فيمكن الجمع بين هذه الأقوال إذا قسمنا التفسير العلمي إلى قسمين: قسم صحيح وقسم غير صحيح، قسم معتبر وقسم غير معتبر. وبالتالي لا بد من التطرق إلى هذه الأقوال وإيجاد تنسيق بينها. القول الأول، التفصيل بين التطبيق وغيره. وهذا القول موجود في كلمات السيد العلامة صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله، وأيضا سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني أيده الله، وأيضا سماحة آية الله المجاهد الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. هؤلاء الأعلام الثلاثة، العلامة الطباطبائي وتلميذيه الوفيين السبحاني والمصباح اليزدي، فرقوا بين التطبيق، يعني تطبيق القرآن على النظريات الخاصة والآراء الخاصة، تحميل القرآن بالآراء الخاصة وتطويع القرآن للنظريات الخاصة، فهذا تفسير بالرأي، وقد ورد النهي عن التفسير بالرأي. وأما ما عدا التطبيق وما عدا التفسير بالرأي كالاستفادة من العلوم التجريبية في فهم أفضل للقرآن الكريم، يعني التفسير بمعنى الاستخدام، استخدام العلوم التجريبية في فهم أفضل لكتاب الله، فهذا ليس بمذموم ولا ممقوت ولا مذموم. هذا تمام الكلام في التفصيل الأول. طبعا لا يخفى عليكم ونحن نذكر هذه التفاصيل الثلاث التي يذكرها المصنف وهي خمسة، أن التفسير العلمي يطلق على ثلاثة معاني كما مضى وكما سيأتي. الأول بمعنى الاستخدام، الثاني بمعنى الاستخراج، الثالث بمعنى التطبيق. والتفسير الصحيح هو الأول، استخدام العلوم التجريبية في فهم أفضل للقرآن الكريم. وأما الثاني وهو استخراج العلوم التجريبية من القرآن فهذا ليس بتفسير. وأما الثالث تطبيق القرآن الكريم على النظريات الخاصة فهذا تفسير بالرأي وليس تفسيرا صحيحا. التفصيل الثاني لسماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ولسماحة آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي، هذان العلمان في كتب في كتابيهما الشيخ ناصر مكارم في تفسير الأمثل نمونة وفي تفسير بيان القرآن نفحات القرآن، والشيخ الصافي في كتابه بسوي فريدغار يعني إلى الخالق، فرق بين استخدام العلوم القطعية واستخدام العلوم غير القطعية. قالوا من الآفات التي يقع فيها المفسر أن يستخدم النظريات ويستعمل النظريات والفرضيات العلمية التجريبية في تفسير القرآن الكريم، مع أن هذه النظريات قابلة للتغيير وقابلة للتكذيب، فينشأ تكذيب القرآن وينشأ التشكيك في كتاب الله، وبالتالي لا يصح الاستناد في التفسير العلمي إلا على معطيات العلوم التجريبية القطعية، وأما معطيات العلوم الظنية النظرية القابلة للأخذ والعطاء فلا يصح الاستناد إليها. هناك أمور قطعية مثل أن الحياة الدنيا قائمة على زوجين اثنين، هذه حقيقة توصل إليها العلم الحديث والقرآن من زمان يصرح زوجين اثنين. مثلا من الأمور التي أصبحت الآن من الواضحات والقطعيات دوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس، يعني الأرض هي التي تدور، أنت تتوهم أنت تدور، مثل حركة القطار، إذا تمشي والقطار يمشي أنت تشوف البيوت تمشي، هو القطار لا يمشي، البيوت ثابتة، هذه حركة وهمية. كذلك بالنسبة إلى حركة الأرض، الأرض هي التي تدور حول الشمس، يقولون المجموعة الشمسية يعني المركز الشمس وحول الشمس كواكب تدور حول هذه الشمس، هذه الشمس وعدنا عطارد زهر لأرض، الأرض هي الثالثة، ومريخ يشتري زحل وأورانوس وبلوتو ونبتون جاءوا في المؤخرين، هذه المجموعة الشمسية المؤلفة من 9 كواكب هي التي تدور حول الشمس، وهناك مجموعات شمسية كبيرة، احنا هذه الشمس واحدة مجموعة شمسية، هذه المجموعات الشمسية ملايين المجموعات الشمسية تكون مجرة هي مجرة التبانة، ومجرة التبانة يا أخي موجودة بين ملايين المجرات في العالم. لاحظ شلون يعني الإنسان صغير وحقير وضعيف، أنت في الأرض، الأرض كوكب صغير في المجموعة الشمسية، وين الأرض من المريخ وزحل كلهم أكبر منه، والأرض لها قمر واحد، بعض الكواكب مثل المريخ يمكن إلى 13 قمر، الأرض لها قمر واحد، مجموعة الشمسية أحيانا بعض الكواكب لها قمرين 3 12، كوكب صغير من بين 9 كواكب تدور حول الشمس، هذه مجموعة شمسية وموجود ملايين المجموعات الشمسية، وبين هذه الملايين المجموعات الشمسية كلها هذا الشكل مجرة واحدة، مجرة التبانة، ومجرة التبانة مجرة من بين ملايين المجرات في الكون الفسيح. وانت تقول لي صاحب العصر والزمان شلون ينتقل من حدود إلى حدود، بقدرة الله عز وجل اللي أبدع هذه المجرات والكواكب والنجوم. يستحيل على الله عز وجل أن ينقل من مكان من حتة لحتة في الأرض الصغيرة. لاحظ كيف الإنسان ضيق الأفق. عموما القول الثاني التفصيل بين استخدام العلوم القطعية وبين استخدام العلوم غير القطعية. هذا ينسجم مع كلام صاحب الميزان، يعني لا يصير تطبيق في الأمور الظنية، لا، التطبيق مرفوض، المطلوب هو الاستخدام في خصوص العلوم القطعية. الثالث، التفصيل الثالث لسماحة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله، هاي الأعلام كلهم شفناهم، هذا صاحب الميزان بعد ما لحقنا عليه، لكن هؤلاء كلهم جلسنا معهم، الشيخ ناصر مكارم استاذنا، الشيخ السبحاني، الشيخ محمد هادي معرفة رحمة الله عليه، الشيخ لطف الله الصافي. من نعم الله عليك مجالسة المؤمن، من نعم الله عليك. عليكم السلام ورحمة الله. التفصيل الثالث التفصيل بين النسبة الاحتمالية والنسبة القطعية. سماحة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة يشير إلى مطلب علمي دقيق، وهو أن الاستقراء إما تام وإما ناقص، والاستقراء الموجود في العلوم التجريبية غالبا ما يكون تاما أو ناقصا. ناقصا. وقد درسنا في المنطق أن الاستقراء التام نتيجته قطعية، بينما الاستقراء الناقص نتيجته ظنية وليست قطعية. ما دام نتيجة الاستقراء الناقص ظنية فهي لا تفيد القطع، لا تفيد القطع حتى لو كان معللا. وبالتالي لأنك قد تشتبه في العلة في تشخيص العلة، طبعا خلافا لرأي الشهيد الصادر. شهيد الصادر يرى أنه يفيد القطع في بعض الموارد حتى لو كان بعض غير معلل. الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء يقول: كما أن الاستقراء التام يفيد القاطع، كذلك الاستقراء الناقص يفيد الظن، لكن في بعض الموارد الكبيرة يفيد القطع أيضا، وهو ما إذا تكررت الظاهرة وتراكمت القرائن الاحتمالية بدرجة كبيرة جدا بحيث ضئل احتمال الخلاف، الاحتمال المخالف صار ضئيل جدا جدا، نسبة أصلا العقلاء لا يرتبون عليها أثرا، فإنهم ينزلونها منزلة العدم ويحصل يقين عند العقلاء. وطبقها في علم الأصول في بحث الإجماع وفي بحث الشهرة، وطبقها أيضا في الفقه، وطبقها في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. وبعبارة أخرى، يوجد عندنا قطعان، قطع موضوعي وقطع ذاتي. المراد بالقطع الذاتي القطع الذي يستند إلى ذاتيات القاطع، فربما لشخص من الأشخاص تتراكم قرائن فيقطع. هذا الموضوع لو عرض على غير هذا الشخص لا يقطع، فهذا قطع ذاتي. ويوجد قطع آخر هو القطع الموضوعي، يعني بالنظر إلى الموضوع فقط يحصل القاطع. هنا مرادنا من القطع هنا يعني العلوم القطعية، حينما نقول الاستقراء التام يفيد القطع والاستقراء الناقص يفيد الظن، هنا الاستقراء التام يريد القطع، نريد القطع الذاتي أو القطع الموضوعي؟ مرادنا القطع الموضوعي، يعني عند النوع العقلائي، عند نوع الناس هذا الموضوع إذا عرض يحصل القطع. فإذا يقول الشيخ آية الله معرفة: الاستقراء التام يفيد القطع الموضوعي فضلا عن الذاتي. وأما الاستقراء الناقص لا يفيد القطع الموضوعي. نعم يفيد القطع الذاتي، يعني بعض الأشخاص لخصوصيات ذاتية عندهم يحصل قطع عندهم، لكن المدار كل المدار على القطع الموضوعي أو على القطع الذاتي؟ على القطع الموضوعي. فما دام القطع الموضوعي غير موجود، هذا القطع الموضوعي نسميه اليقين بالمعنى الأخص، يعني القطع المطابق للواقع. الاستقراء الحجة هو الاستقراء الذي يفيد اليقين بالمعنى الأخص، يعني الذي يفيد القطع المطابق للواقع، يعني الذي يفيد القطع الموضوعي للقطع الذاتي. تعرفوا القطع إما في مقابل طريقي وإما في مقابل ذاتي. إحنا مرادنا الآن القطع الموضوعي في مقابل القطع الذاتي. النتيجة النهائية أكثر العلوم التجريبية تفيد القطع أو تفيد الظن؟ الظن، لأن أكثر الاستقراء ناقص وليس بتام. إذن يا أخي حتى لو قطعت أنت قطع ذاتي بالنظرية، آمنت بالنظرية وقطعت بها، ما يصير تنسبها إلى القرآن وأن القرآن قد قال بها، تنسبها نسبة احتمالية، تقول يحتمل أن الآية أشارت إلى هذه النظرية، ولا تقول قطعا الآية مرادها هذا. مثلا في قوله عز وجل وأرسلنا الرياح لواقح، أو في قوله عز وجل من كل زوجين اثنين، حينما قال لنوح خذ في سفينتك من كل زوجين اثنين، تقول أشارت إلى قانون الزوجية، لا تقول قطعا، ما تقدر تقطع. قل لعلها أشارت، ويحتمل أنها أشارت أو ناظر إلى قانون الزوجية أو إلى قانون تلقيح النباتات عبر الرياح. إذن خلاصة كلام الشيخ محمد هادي معرفة، فصلنا فيه لدقته، أطلنا فيه لأهميته، التفصيل بين النسبة الاحتمالية والنسبة القطعية. النسبة القطعية غير صحيحة، النسبة القطعية لا تكون إلا في الاستقراء التام، وأما النسبة الاحتمالية فتصح، لأنك لا تجزم بأن القرآن الكريم قد نظر إليها وأشار إليها. إنصافا هذا كلام تام وبديع، لأن العلوم التجريبية أكثرها نظري قابل للتبدل والتغير، وهذا يمكن الجمع بينه وبين كلام الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الشيخ لطف الله الصافي. يعني أنت قد تقول هذا قطعي فيتضح أنه ليس بقطعي وإنما غير قطعي، هذا قطعي بلحاظ القطع الذاتي لا بلحاظ القطع الموضوعي، والمدار كل المدار على القطع الموضوعي لا على القطع الذاتي. إذن يمكن الجمع بين الكلامين. التفصيل الرابع، التفصيل بين تحميل النظريات على القرآن وبين استخدام القرآن، استخدام النظريات أو العلوم في فهم القرآن الكريم. هذا لسيد قطب ذكرنا فرق، قلنا التفسير العلمي إما بمعنى استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن وهذا هو المطلوب، وأما بمعنى لا استخراج العلوم التجريبية من القرآن وهذا ممقوت، ليس تفسيرا، هذا ليس تفسيرا، لأن القرآن ليس هو كتاب علمي، كتاب الرياضيات والفيزياء والأحياء حتى يصير محطة للتجارب وتستخرج منه. والثالث وصل هذا الاستخراج ليس تفسيرا، والثالث تطبيق النظريات على القرآن وتحميل النظريات على القرآن، وهذا من تفسير القرآن بالرأي. إذن هذا التفصيل الرابع ينسجم مع ما تقدم. الخامس التفصيل بين التفسير الإفراطي وغير الإفراطي، هذا ما ذكره الأستاذ رفيعي في كتابه تفسير علم القرآن، يعني التفسير القرآني العلمي، ذكر هذه المعاني الثلاثة: استخدام، استخراج، تطبيق. ثم قال إن الصحيح هو الاستخدام وليس الاستخراج وليس التطبيق. ثم قال الاستخدام إما معتدل وإما في إفراط، بعد الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده، يحتاج إلى، إذا زاد عن اللزوم يحتاج إلى حبة بنادول بل إسبرين مولانا. فأحيانا يفرط الإنسان في العلوم التجريبية وكأن القرآن ليس فيه شيء آخر إلا العلوم التجريبية. المراد التفسير المعتدل، يعني في بعض المواضع التي تحتاج إلى النكات العلمية نأخذ بالنكات العلمية. النتيجة النهائية جميع هذه الأقوال المتقدمة تصب في موضعين واحدين ومحلين فاردين، وهو التفسير العلمي بمعنى الاستخدام، لا التفسير العلمي بمعنى الاستخراج ولا التفسير العلمي بمعنى التطبيق. ثم نأتي إلى مفردة الاستخدام، نلخص المطلب، نلخص المطلب. مثل واحد دخل حجي، دخل مكتبة عالم كبير، شاف كتب كثيرة، قال هاي الكتب هواي شيخنا، أنا كلها أفتهم شبيها. قال له شبيها؟ قال كلها تقول يا رجال سي خوش آدمي، هي هيك هذه تقول. هذا الآن احنا نلخص الكلام المتقدم كله. التفسير الصحيح التفسير العلمي بمعنى استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن، وليس بمعنى استخراج العلوم التجريبية من القرآن، وليس بمعنى تطبيق العلوم التجريبية على القرآن. ثم استخدام أي علوم؟ الجواب العلوم القطعية. ثم نقول بما أن العلوم القطعية نادرة بل شحيحة، إذا نسبة غير القطعية بشكل قاطع غير صحيح، ينبغي أن تنسبه بنسبة احتمالية. جمعنا بين الأقوال كلها. أقسام التفسير العلمي من جهة الشكل والطريقة، هذا بعد تكلمنا عنه معك ودا عن طول يا عيني يا قلب. صفحة 180. ألف استخراج كل العلوم من القرآن، وهذا بيناه. بعضهم مثلا في قوله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، اتنبأ بحدوث زلزال سنة 702 هجرية حسب حروف إذا زلزلت الأرض زلزالها، كل حرف له رقم، جمع الأرقام طلعت 702 سنة. قال إذن يقع، أنا استخرجت أي العلوم من القرآن. أو مثلا وإذا مريضت فهو يشفيني، إشارة إلى علم الطب، الله يشير إلى أن الله هو الشافي وهو المعافي، ايش دخل هذا به؟ اشاره الى علوم الطب. ها؟ او بعضهم هذه الايه يقول ناظره الى الطائرات النفاثه، والله وارسلنا الرياح لواقع، قال هذه ناظره الى الطائرات النفاثه. هذا تفسير بالراي ممقوت، ومن فسر القران برايه فليتبوى مقعده من النار. إذن المعنى الأول استخراج كل العلوم من القرآن، التماس دعاء. الثاني باء تطبيق النظريات العلمية على القرآن، هذا يا أخي يا أخي هذا تطوير للقرآن وتحميل للقرآن ما لا يتحمل. مثلا في قوله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، قال يا أخي يا أخي هذه ناظرة من نفس واحدة، يعني ناظرة إلى البروتون، لأن الذرة هكذا في العلم الحديث، قالوا الذرة عبارة عن هذه الدائرة، يوجد فيها ذرة وفي الخارج إلكترون، خارج الخارج الإلكترون هذا سالب، والموجود داخل بروتون موجب، ويوجد أيضا شيء متعادل شيء يسمونه نيوترون. إذا الذرة داخل الذرة عندنا بروتون ونيوترون. النيوترون متعادل لا سالب ولا موجب. البروتون موجب داخل الذرة. خارج الذرة يدور حول الذرة، يدور حول الذرة مجموعة من الإلكترونات، الإلكترون سالب. فصار عندنا جزيء موجب وهو البروتون، وجزيء سالب وهو الإلكترون، فيصير تعادل لأن موجب وسالب يتجاذبون يا بعض. يعني ذرة، يعني هذه كلها ذرة، هذه أجزاء الذرة، هذه أجزاء الذرة. يعني هناك تعادل في الجاذبية، هناك تعادل بين البروتون الموجب الموجود داخل الذرة والإلكترون السالب الذي يدور حول الذرة. فقوله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة إشارة إلى البروتون الموجود داخل الذرة، هذا البروتون الموجب واحد. فهو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني البروتون الموجب، وجعل معها زوجها يعني الإلكترون السالب اللي يدور حول الذرة. لا حول على الإسلام السلام. لاحظ كيف تحميل وتطبيق وتطوية. فيا أخي يا أخي، هذا البروتون والإلكترون، البروتون والنيوترون، هذا إشارة أصلا، يعني كلمة النفس في اللغة والإصطلاح ما تنطبق. هذا يلزم منا تفسير المجاز للقرآن، يعني حمل اللفظ على غير ما وضع له واستخدام اللفظ فيما وضع له استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال مجازي. إذن هذا المعنى لا يمكن المساعدة عليه، هذا الذي أنكره صاحب الميزان وقال هو نوع من التطبيق، والتطبيق نوع من التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي ورد الذم بحقه. جيم المعنى الثالث استخدام العلوم لفهم وتبيين القرآن. يعني أنت تذهب إلى العلوم، تذهب إلى العلوم التجريبية لكي تفهم القرآن أكثر. مثلا في قوله عز وجل في سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا الله كلمة. اكتشف العلم الحديث، سابقا كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر يدوران حول الأرض، فإذا دخلت الشمس طلع النهار، وإذا دخل القمر دخل الليل، فالأرض ثابتة فالأرض ثابتة والشمس هي التي تتحرك والقمر هو الذي يتحرك. لا يا أخي، أثبت العلم الحديث الشمس متحركة لكنها لا تدور حول الأرض، لا، وحركة الشمس هي عبارة عن جرم ناري، كتلة لهيب، حركتها مثل حركة الماء، كيف الماء أجراء وتتدافع، كذلك الشمس كتل لهبية تتدافع، ولذلك إذا خرجت كتلة عن مسارها سقطت، صارت نيزك أو شهاب تسقط على الأرض إذا اخترقت الغلاف الجوي. والأرض هي التي تدور حول الشمس، والقمر هو الذي يدور حول الأرض. واضح ولا؟ إذن الأرض تدور ويدار حولها، والشمس تتحرك ويتحرك حولها. لكن كل شيء إليه مركز، الشمس في حركتها إليها مركز، الأرض في حركتها حول الشمس إليها مركز، والقمر في حركتها حول الأرض إليها مركز. نتيجة حركة الأرض صرنا ندرس جغرافيا يا عيني يا قلب، جغرافيا أو فلك، نتيجة حركة الأرض حول الشمس تنشأ الفصول الأربعة، الربيع والخريف والشتاء والصيف. واضح ولا؟ لأن قسم من الأرض بصير قريب من الشمس فيصير عنده صيف، وقسم من الأرض بعيد عن الشمس يصير عنده مثلا شتاء. فالفصول الأربعة ناتجة من حركة الأرض حول الشمس. بعد الليل والنهار أيضا هذه ناشئة من حركة الأرض حول نفسها وحركة القمر حول الأرض. فبتحرك الأرض الجزء اللي بصير مع الشمس يصير عنده شنو؟ نهار. القمر موجود ساعة تبين في النهار، والجزء الذي ليس في مقابل للشمس يصير عنده ماذا؟ يصير عنده ليل. هذا نتيجة لدوران الشمس حول نفسها، الأرض حول نفسها خلال 24 ساعة. يلا لاحظوا الآية الآن شلون بنفهمها زين. والشمس تجري لمستقر لها، تجري يعني تتحرك. سابقا كانوا يعتقدون أنها ثابتة، لمستقر لها يعني إليها مركز ثابت في الحركة والدوران، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، يعني القمر أيضا يتحرك لكن وفق منازل، ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني الشمس ما تخرج عن مسارها ومركزها، إذا أدركت القمر يحترق القمر. القمر كوكب، ما الفرق بين الكوكب والنجم؟ يقولون الكوكب هو جرم معتم مظلم، بينما النجم هو جرم ناري. واضح ولا؟ لذلك الشمس لأنها قريبة نشوفها، النجوم اللي نشوفها نقطة في السماء هذه كتل نارية، لكن لبعدها نشوفها نقطة. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل واحد إليه مسار ومسلك. واضح ولا؟ الشعر الوحيد في حياته اللي جبته على دوار اللولو من السنين القديمة، استلقينا على الحشيش هناك، نظرنا إلى السماء وقلنا انظر إلى تلك الكواكب، هل ترى إلا العجائب صنعة الجبار، قد صانها بتحكم، ما أتذكر كامل، قد صانها بتحكم و ما أتذكر بقية الأبيات يعني، بس كان هذا هو المطلع. للناس مرأى مسلك البحار إلى آخر. المهم مو من هواة بعد الشعر بعد. استخدام العلوم لفهم وتبيين القرآن. ضوابط التفسير العلمي المعتبر، هذه الضوابط منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. المصنف للأسف حشى هذه الضوابط من مختلف الكتب، لو نسقها لكان أفضل، سردها في النهاية حاول أن يجمع بينها، احنا بعد نسردها مثل ما سردها، لكن يمكن للباحث أن يتأمل فيها يخرج بضوابط كاملة منقطة. الضوابط العامة صفحة 182. الأول، الضوابط العامة لا بد للمفسر من الاطلاع على جملة من العلوم، مثل معرفة لغة العرب، الاطلاع على شأن النزول، معرفة تاريخ النبي وصدر الإسلام في الحدود المتعلقة بالآية، معرفة علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ، الاطلاع على الأحاديث وأصول الفقه، معرفة الآراء الفلسفية والعلمية والاجتماعية والأخلاقية، تجنب تقليد المفسرين والابتعاد عن أي رأي مسبق، وتجنب التطبيق وتحميل الآراء على القرآن، المعرفة بالتفاسير. الأمر الثاني رعاية ضوابط التفسير المعتبر، مثل اتباع الطريقة الصحيحة للتفسير، عدم منافاة التفسير مع السنة القطعية، الابتعاد عن التأثر بالأفكار المسبقة، عدم تعارض التفسير مع الآيات الأخرى وحكم العقل القطعي، الاستفادة من المصادر الصحيحة في التفسير. الأمر الثالث الابتعاد عن التفسير بالرأي وتقليد بقية المفسرين، يعني لا بد أن يعتمد على القرائن الصحيحة من عقلية ونقلية وقلبية وتجريبية. باء الضوابط الخاصة في منهج التفسير العلمي، اذكر الأمر الأول وفيه عدة أمور، أولا وثانيا وثالثا إلى أن يصل إلى الثاني. الأمر الأول يمكن تفسير القرآن على العلوم التجريبية لكن إذا كانت قطعية. الثاني يمكن تفسير القرآن بالنظريات لكن المقبولة، لكن لا تنسبها إلى القرآن بشكل قطعي، تنسبها إلى القرآن بشكل احتمالي. والثالث إذا النظرية غير قطعية ونظرية لكن غير مقبولة لا يصح أن تنسبها حتى نسبة احتمالية إلى القرآن الكريم. هذا في الحاشية يذكر أمور جيدة. حاشية رقم 2 توجد عدة احتمالات بالنسبة إلى القضايا العلمية. الأولى القضية القطعية مثل بديهيات، هذا يمكن تنسبها القرآن الكريم إلى هذه البديهية. الثاني القضية مو بديهية لكن تورث الاطمئنان، أيضا يمكن النسبة. الثالث النظرية العلمية الظنية التي لم تصل إلى مرحلة الثبوت، هذه النظرية الظنية إذا مقبولة يمكن أن تنسبها نسبة احتمالية، أما إذا غير مقبولة حتى النسبة الاحتمالية غير صحيحة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الضابطة الأولى. الثانية لابد أن تكون دلالة الآية ظاهرة في هذا المعنى، أما ظاهر الآية شيء والعلم التجريبي الذي تأتي به شيء آخر، هذا صار بعد كالجمع بين الحجر وبين ماذا؟ الثلج. وين الثلج وين الحجر؟ الثالث الاستفادة من المنهج الصحيح، يعني استخدام العلوم في فهم القرآن والفهم الأفضل للقرآن، الاجتناب عن الأنواع غير الصحيحة مثل التطبيق ومثل الاستخراج. الملاحظة الأولى أوضحنا أقسام التفسير العلمي في المباحث السابقة، استخدام استخراج تطبيق. الأمر الثاني لا بد من رعاية الاحتياط في التفسير العلمي، لذلك حاول أن تتجنب الجزم، فالنسبة الاحتمالية هي أوفق بالاحتياط دون النسبة القطعية. الأمر الثالث ذكر بعض المتخصصين في علوم القرآن مجموعة من المعايير للتفسير العلمي. الأول لا بد أن يكون تفسير الآيات مطابقا لمعنى النظم القرآني، لأن القرآن الآيات القرآنية لها نظم معين، أيضا تفسير معنى الآيات موافق لذلك النظم والسرد القرآني. الأمر الثاني يجب أن لا نضع القرآن في معرض النظريات العلمية المتناقضة، لا ينبغي أن يكون موافقا للنظريات العلمية المنسجمة مع بعضها البعض. الأمر الثالث يجب أن يتجنب المفسر إثبات الإشارات العلمية للقرآن بواسطة النظريات العلمية عن النظريات الظنية، لا بد من شيء قطعي، بمجرد أن تقول نظرية يعني قابلة للنظر غير قطعية. الأمر الرابع أن تكون الآيات القرآنية هي الأصل والمحور في التفسير وليس النظرية، يعني تبدأ من القرآن لتنتهي بالأمر التجريبي، ولا أنك تبدأ بالأمر التجريبي لتنتهي بالقرآن. الخامس أن يلتزم بالمعاني اللغوية في اللغة للآيات، لأنه يحمل اللفظ على غير معناه فيقع في المجاز. السادس أن لا يخالف التفسير العلمي المسائل الشرعية والأحكام الشرعية. السابع أن يكون التفسير مطابقا للمفسر من غير زيادة ولا نقصان، يعني طبقا للمرصوص عليه. الثامن مراعاة الوحدة الموضوعية والتوافق والتناسب بين الآيات. ثم في المناقشة يشير إلى أن بعض هذه المعايير الثمانية تنسجم مع ما ذكر أولا وثانيا وثالثا. خلاصة الدرس الثامن والتاسع بعد أخذناها مصادر إضافية: الأول الأسس المنطقية للاستقرار للشهيد الصاد، الثاني التمهيد في علوم القرآن للشيخ معرفة، الثالث مناهل القرآن الغرفان في علوم القرآن للزرقاني، الرابع أصول التفسير وقواعد للعق مباني والتفسير إلى بقية التفسير الطنطاوي. هذا تمام الكلام في الدرس الثامن والتاسع، وكان مختصين بأي تفسير؟ العلمي. العاشر منهج التفسير الإشاري، يعني إشارات القلب. القلب له واردات وخاطرات وإشارات وإشراقات. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب محبيك فباتوا يذوقون حلاوة الملامسة. بعض الأدعية مثل دعاء عرفة في أواخره مليء بالإشراقات العرفانية. الخلاصة: المفسر يحتاج إلى قرائن. هذه القرائن إما قرآنية فيصير تفسير القرآن بالقرآن، وإما روائية فيصير التفسير الروائي، وإما عقلية فيصير تفسير عقلي، وإما علمية تجريبية فيصير تفسير علمي، وإما إشارية إشارات القلب وإشراقات القلب فيصير تفسير إشاري إشارات القلب ونفثات العرفانية. منهج التفسير الإشاري يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.